وفضيلة الشيخ يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله فيما ينسب عن أبي ذر رضي الله عنه أن ما زاد على حاجة المرء في المال فإنه يصرفه في وجوه الخير ولا يكنزه عنده وليس له حق فيه، ويستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند مرضه عندما تصدق بالدنانير أثابكم الله؟
شيخ محمد الشنقيطي: ما قولكم فيما يقول أبو ذر؟ من محمد الشنقيطي أمام أبو ذر؟ على السائل أن يراعي الأمور العظيمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة وأهل الفضل، على الإنسان أن يراعي هذه الحرمة، لهم حق ولهم حرمة ولو كان قولهم مرفوحا، ولا بد من رعاية الأدب والتأدب. ولذلك يقولون هناك أدب السؤال الذي ينبغي على السائل أن يراعيه، لا يقال لإنسان مهما بلغت درجته في العلم أن يقارن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال أشكل علينا قول أبي ذر رضي الله عنه كذا وكذا، أو قال أبو ذر رضي الله عنه كذا وكذا، فما جواب أهل العلم أو ما قول أهل العلم؟ أما قولكم من قولكم ورأيكم؟ إن نقول إن ظن إلا ظن، كان سفيان رضي الله عنه يستشهد بقوله تعالى: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وقفنا بين الجنة والنار لا ندري أن أصيب أم نخطئ، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا أن يسلم منا. لا يغلو أحد في من يسأله، وخاصة الخلف، فمكانهم أمام السلف ومنزلتهم أمام السلف معروفة، فإنهم نعمة من نعم الله التي أنعم الله عز وجل بها على السلف، فهم ثمرتهم، ولا يمكن أن يفضل الفرع على الأصل. على كل حال، هذا المذهب لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه خالفه فيه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، وكذلك جمهرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول له كان يتأوله رضي الله عنه. كان أبو ذر يرى أن ما زاد عن حادثك لا يجوز لك أن تمسكه، فإن أمسكته فهو كنز تعذب به يوم القيامة، وأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم هذا القول. ولذلك ثبتت السنة أن من أدى زكاة ماله فليس بكنز، وأن الآيات والوعيد الذي ورد في كنز المال المراد به من منع الزكاة الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرطر لا يفقد منها، يعني من الإبل، فصيلا يجدها أوفر ما تكون، كلما مر عليه تمر عليه فقطعه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه بأخراها أعيد عليه بأولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر أوفر ما تكون، تمره فقطعه بأخفافها، كلما مر عليه بأخراها أعيد عليه بأولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث فسر آية آل عمران: والذين يكنزون الذهب والفضة، فبينت السنة أن المراد به الكنز الذي هو فوق الذي يراد به حبس الواجب وحبس الزكاة المفروضة. وأما بالنسبة لمن أدى زكاة ماله فإنه يجوز له أن يدخر ما شاء وأن يمسك ما شاء، فهذا ماله، والأفضل له أن ينفق. وقد بينا هذه المسألة في أوائل باب الزكاة، وذكرنا الحديث فيها، وذكرنا مذهب أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه خالف الصحابة في هذه المسألة، وهي بسببها حصلت المشاجرة بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه في الشام، فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنه، فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه في المدينة. فلما قدم المدينة ركب الناس بعضهم بعضا من أجل أن يروا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، واجتمعوا له، فدخل على عثمان ونظره في المسألة، ثم بين له عثمان رضي الله عنه الحق وما ثبتت به السنة، فسأله أبو ذر رضي الله عنه أن يخرج من المدينة، واحتج بحديث وهو حديث صحيح في البخاري: إذا بلغ البناء سل فخرج من المدينة. قيل إن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، لأن أبا ذر رضي الله عنه كانت فيه حدة وطبع فيه من حدة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه لا يستطيع أن يصبر على الناس، وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام، ومن هنا ذهب إلى الربضة، والربضة على بعد أكثر من 100 كيلو، 100 وزيادة من المدينة، وهي جهة الحنافية، منطقة اكتشفت قريبا وكانت على طريق الحاج. فجلس في الربضة رضي الله عنه وأرضاه إلى أن هو وزوجه إلى أن وافته المنية، وقصته المشهورة، لما حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة لم يكن عنده أحد يغسله أو يكفنه، وقال لامرأته: إذا أنا مت فأخرج السرير وأظهريه. فأخرجته على الطريق، وكان الزمان قريبا من الحج، فمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان قادما من العراق، فلما رآه وعلم أنه أبو ذر بكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يموت وحيدا، وورد في الخبر أنه تحضره خير طائفة أو زكاة تزكية، فيها تزكية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من وصيته أن يكفن بمال طيب ليس فيه أجر من عمل. فوجدوا ثوبا عند رجل في الركب فغسله رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه، ثم كفنوه وصلوا عليه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي مما أثر فيه ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فيجده قد ربط الحجر والحجرين على بطنه، كان آية في الزهد، أبو ذر جندب بن جنادة آية، في العلم والعمل والزهادة رضي الله عنه وأرضاه. فكان متقشفا زاهدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الزهد، يقول رضي الله عنه: كنت أسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أترى أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس أظن أنه سيبعثني في حاجة. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. المسجد هذا مع كبره يمكن ما يأتي عشر جبل أحد، يقول له: ما تمسي علي ثالث يوم أو ثالث ليلة وعندي من هذا الذهب كل دينار أو درهم صلوات الله عليه وسلم. من يسمع هذا الكلام؟ ماذا تبقى له الدنيا؟ هي من أولها، الدنيا من أولها إلى آخرها. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ما وزنت جناح بعوضة عند الله عز وجل، من أولها إلى آخرها، بذهبها وفضتها وشهواتها وما فيها من زينتها. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذا الذي علم الصحابة الزهد، وعلمهم احتقار الدنيا، ولما زهدوا توجهوا إلى الآخرة بصدق، ورغبوا فيما عند الله بحق، وصاروا في الركب مجدين مثابرين في طاعة أرحم الراحمين، واثقين بما عند الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها يأتيها عطاؤها 60,000 وهي صائمة رضي الله عنها، فتنفق المال، ثم يأتي فطرها وليس عندها شيء تفطر به رضي الله عنها رضا. هذه مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أئمة الإسلام والقدوة لكل أهل خير وبر وطاعة وسلام. هؤلاء الصحابة هم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ينسون ويصبحون صباحا وعشية، بكرة وعشيا، صباحا وليلا ومساء، وهم لا يرون إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعون إلا أوامره ونواهيه، يرون فيه الصدق في العبودية لله عز وجل، والزهد في الدنيا، والصدق بالرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فكان أبو ذر رضي الله عنه نفحة من هذه النفحات التي كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد الصادق في الدنيا. فهذا مذهبه رضي الله عنه، وصل به إلى ما اعتقده، وهذا اجتهاده رضي الله عنه. لكن الصحابة إذا اختلفوا فقد أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن أنه لو اختلف الصحابة فكان أحد الخلفاء الراشدين أو الخلفاء كلهم في قول كان ذلك مرجحا لهذا القول على غيره، وهذا طبعا بشرط أن يكون خلاف ليس له نصوص. أما إذا كان القول الذي ذهب إليه جمهور الصحابة والخلفاء الراشدون هو الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة فمن باب أولى وأحرى، لأن الصحابي إذا خالف ظاهر الكتاب والسنة فإنه يعتذر له باجتهاده ويؤخذ بالنص، لأننا مأمورون باتباع النص كما هو مقرر في الأصول.